والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. قال رحمه الله: وأما القياس الصحيح، يعني القياس الذي يعتبر ويعمل به ويكون صحيحا، وهذا قيد لإخراج القياس الفاسد. هناك قياس غير صحيح كالقياس الذي يخالف النص ويصادم النص، وما يسميه العلماء بقياس فاسد الاعتبار، أو كذلك قياس ماذا خفي لا تعلم علته، فكيف يقاس والعلة غير معلومة؟ فهذا أيضا قياس غير صحيح. قال: فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا هو القياس الصحيح. إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إلحاق فرع وهو المقيس الذي نريد أن نقيسه بأصل وهو المقيس عليه، لعلة تجمع بينهما، يضاف أيضا في حكم، إلحاق فرع بأصل في حكم. نحن الآن نريد أن نقيس فرع على أصل في حكم، يعني في حكم الأصل، نلحق حكم هذا الأصل في هذا الفرع. ما هو الجامع والرابط بين الفرع والأصل؟ هو العلة، لعلة تجمع بينهما، العلة التي هي العلامة التي أناط بها الشرع ماذا هذا الحكم، أو أناط بها هذا الحكم الذي في هذا الأصل. هذه الأمور الأربعة هي أركان القياس: فرع وأصل وحكم وعلة. إذا وجدت هذه الأركان الأربعة فهو القياس الصحيح، وهو يسمى بقياس العلة، وأيضا يقال له القياس الجلي، يعني القياس الواضح الظاهر، وكذلك أيضا قياس معتبر. فيقول: متى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، يعني من غير فرق بين هذه ماذا المسألة الأخرى التي هي الفرع الذي لم ينص عليه الشرع، لا فرق بينه وبين ما نص عليه الشرع وهو الأصل. قال: وجب إلحاقها بها في حكمها. مثال: مسألة نص عليها الشرع تحريم الخمر، الشرع حرم الخمر ونص على العلة وهي الإسكار، وهي الإسكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، لأن الخمر تزيل العقول، والشرع قد جاء بحفظ العقول، وهي أحد الضرورات الخمس التي اعتنى الشرع بحفظها. إذن هذه ماذا؟ علة نص الشرع عليها. فإذا وجدت في غير هذا الأصل فإننا نلحقه بهذا الأصل، مثل المخدرات مثلا، المخدرات ما جاء ذكرها في الشرع، لكن ما هو، هل توجد فيها، ننظر هل توجد فيها علة تحريم الخمر وهو الإسكار؟ الجواب نعم، بل هي أشد، بل هي أشد يعني ضررا وأشد فسادا وذهابا للعقول من الخمر. إذن تأخذ حكمه في التحريم، تأخذ حكمه في التحريم. هذه الآن علة نص عليها الشرع. طيب، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، يعني تكون العلة مستنبطة، لم يأتي فيها النص الصريح لكن علتها ظاهرة وجلية، مثل تحريم الشرع للتأفيف أن يقول الولد لوالديه أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا الآن نهي أن يقول الولد لوالديه أف، طيب ما هو العلة؟ ما ذكرت، لكن استنبطها العلماء وهي ظاهرة أن العلة في ذلك هو أذية الوالدين، لما تقول لهما أف يتأذى بذلك ويرى أنك ترد أمره ولا تسمع له، والشرع أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما. إذن العلة هي الأذية، العلة هي الأذية. هنا الآن الأصل هو ماذا؟ تحريم التأفيف، تحريم التأفيف. طيب نأتي بفرع، ما هو، ما حكم رفع الصوت عليهما أو الاعتداء عليهما بالضرب؟ الاعتداء عليهما بالضرب، ما هو الجواب؟ الجواب أنه محرم، الجواب أنه محرم. لماذا؟ لأن ذلك أشد أذية من التأفيف، أشد من قولك أف لما تصيح عليهما وترفع صوتك عليهما أو تعتدي عليهما بضرب، هذا لا شد أنه ماذا؟ أعظم وأشد من قولك لهما أف، فهو أولى بالتحريم، فهو أولى بالتحريم. والعلة هنا هو الأذية، الأذية حاصلة بذلك، بل هي أشد. كذلك أيضا مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، والحديث في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان في حال غضب. ما هي العلة؟ قال العلماء هو تشويش الفكر، فإنه إذا قضى وهو غضبان ربما لم يصب الحكم الصواب وأخطأ بسبب تشويش فكره. هذه ماذا؟ الحكم وهو تحريم القضاء في حال الغضب يلحق به ما كان فيه نفس العلة في غير الغضب، مثل الجوع، الجوع المفرط، فإذا كان جائعا جوعا مفرطا فإنه كذلك لا يقضي، لأنه سيكون مشوش الفكر، أو يكون حاقنا يريد مثلا الحمام وقضاء الحاجة فكذلك يكون مشوش الفكر، فإنه لا يقضي في مثل هذه الحالة. عندنا الآن الأصل وهو القضاء، تحريم القضاء في حال الغضب، تحريم القضاء في حال الغضب، والعلة هو تشويش الفكر. نأتي إلى الفرع وهو في حال الجوع، القضاء في حال الجوع، هذا فرع نلحقه بالأصل في حكم في تحريم ماذا؟ القضاء في مثل هذه الحالة، والعلة هي تشويش الفكر، العلة هي تشويش الفكر. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، واستنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، كاستنباط تحريم التأفيف لأجل الأذية، وتحريم القضاء في حال الغضب لأجل تشويش الفكر، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى وهو الفرع الذي يراد أن يقاس على الأصل، لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. قال: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. نعم، القياس الصحيح المعتبر هذا من كمال العدل ومن كمال عدل الشريعة أن تلحق المتماثلات بعضها ببعض، تلحق المتماثلات بعضها ببعض، فالشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع. قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. معنى هذا أن القياس ما يوصل إليه إلا عند عدم وجود النص، لا يوجد دليل في هذه المسألة من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعينها، لكن عندنا ما يشبهها وما يماثلها في كتاب الله أو في سنة رسول الله فإننا نلحقها بها، وهذا هو القياس، فيصار إليه عند عدم وجود النص، وأما مع وجود النصوص فالعبرة بما ورد في النص. ولذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القياس هو كالميتة للمضطر، هو كالميتة للمضطر، يعني ما يصار إليه إلا عند الضرورة. لو أن إنسان أراد أن يأكل الميتة هو غير مضطر، عنده طعام غير الميتة، ما حلت له، ما حل له أن يأكل الميتة لأنه غير مضطر. كذلك يقال في القياس: ما يجوز له أن يقيس مع وجود النص، فإذا وجد النص فإن القياس يبطل. قال: هو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له، يعني يقول أن القياس يؤيد النص ما يخالف النص، ولا يمكن أن يوجد قياس صحيح يخالف النص أبدا، إذا وجد مخالفة فيعلم أن هذا القياس غير صحيح، يعلم أن هذا القياس غير صحيح، وإلا فالقياس الصحيح لا يخالف النص. وما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له، ولا يدخل الإنسان عقله في باب النصوص، لا يدخل عقله في باب ماذا؟ النصوص، فالنصوص لا تخالف القياس. والناس في القياس على طرفين وسط، قوم ماذا؟ غلوا في باب القياس وتوسعوا في الاستدلال بالقياس حتى ربما يقيسون مع وجود النصوص، وهؤلاء مخطئون كحال كثير من أهل الرأي الذين توسعوا في استعمال القياس وهو خطأ. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أكثر خطأ الفقهاء هو في باب القياس والمجمل، في باب القياس والمجمل، يعني في توسعهم في الاستدلال بالقياس فيقيسون مع وجود النصوص. وقوم أنكروا القياس وطعنوا في القياس وأبطلوه كحال بعض الظاهرية كابن حزم رحمه الله وغيره، وهؤلاء كذلك أيضا مخطئون. وبعض العلماء وأهل الحديث كذلك وردت عنهم بعض الألفاظ في ذم القياس وفي رد القياس، ويحمل كلامهم على القياس الخفي، القياس الذي لا تعلم علته وليس بقياس جلي، فأرادوا بذم القياس أو نفيه هو هذا النوع من القياس. وأما القياس الصحيح فهذا يعمل به حتى من أنكره كابن حزم رحمه الله أو غيره، فهم يعملون به لكن يغيرون اسمه فيقولون عموم النص، يقول هذا دل عليه عموم النص، هذا هو القياس، لكن هم فروا من التسمية ولم يستطيعوا أن يفروا من العمل به، لكن سموه بغير اسمه وهو عموم النصوص. والقول الوسط هو حجية القياس والعمل به إذا لم يوجد النص وكان القياس صحيحا توفرت فيه أركانه، فإنه يعمل به وتثبت به الأحكام. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.